البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
أيها الإخوة والأخوات، حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى عن اهتمام أبي الريحان البيروني بالعلم، فقال: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه، وقد حشرج نفسه وضاق به صدره، وقد بلغ من العمر 78 عاما. فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة في الميراث؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ فقال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أودعها وأنا جاهل بها. فأعدت المسألة عليه وحفظ وعلمني وخرجت، ولما كنت في الطريق سمعت الصراخ عليه حيث مات رحمه الله. يقول مولانا جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فما الإشارات والدلالات التي أراد الله تبارك وتعالى تبليغها لنا من خلال هذه الآيات؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور عبد العزيز الخياط فيقول: أرأيت يا أخي المستمع إلى السكينة كيف تترشفها النفس بردا وسلاما؟ أرأيت إلى الاطمئنان كيف يحل في القلب فيشعر صاحبه بالرضا والهدوء؟ حين تنسجم الفطرة مع العقل، وحين يصل الإنسان إلى قناعة تتصل بالوجدان، فيستقر سكينة ورضا واطمئنانا. ولا يتم ذلك إلا حين تستبين له الطريق وتتضح له المعالم، فينشرح صدره للإسلام ويؤمن برب الأنام. لكن الإنسان حين تضل به السبل، حين يقع في الحيرة فلا يرى حتى في النور، حين يعمى عن الآيات الهادية إلى وجود الله، ينتابه الضيق ويستبد به الضجر، كأنما هو إنسان يصعد في العلو فيضيق نفسه ويضطرب، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وفي الآية إشارة إلى ما اكتشفه الإنسان بعد، حين يصعد طيرانا في الجو فيخف الأكسجين ويؤدي به إلى الضيق والتعب والهلاك. أما الذين تسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم فلهم دار السلام عند ربهم، لهم النجاة عند الله وهو وليهم، يدخلهم بحسن أعمالهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيا أيها المستقبل ليلة، المودع يومه، ودع يومك بطاعة الله واستقبل غدك برضوان الله.
لا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز.
قال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتبت له بها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 سيئات، ورفع له بها 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. والحديث موجود في صحيح الترغيب والترهيب.
لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت
رباه بجود
لماذا سميت المعلقات بهذا الاسم؟ المعلقات هي قصائد عدها النقاد أروع ما نظمه الشعراء في الجاهلية، ولكنهم لم يتفقوا على مصدر الاسم، فمنهم من يقول أنها كانت تكتب بخيوط الذهب وتعلق في أستار الكعبة، ولذلك سميت أيضا المذهبات. ومنهم من قال أن ملك الحيرة كان يقول لكتابه علقوا هذه في الخزانة عندما يعجب بقصيدة. وقالوا كذلك أنها سميت الصموط العقود النفيسة، وهذه من شأنها التعليق، وكذلك وجد من اعتقد أنها سميت هكذا لعلوقها بالذاكرة.
لمريد العلم جناحيها
وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها،
لتؤكد للعلماء أن يصافح كفيغا التوفيق يصافح كفيغا
التوفيق يصافح كفيغا البسمة.
كم يبلغ مجموع طول الشرايين والأوعية الشعرية التي تنقل الدم إلى سائر أنحاء الجسم؟ هل تبلغ 120,000 كيلومتر أم 12,000 كيلومتر أم أقل من ذلك؟ الجواب يبلغ طولها 120,000 كيلومتر. من هي اليهودية التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها صفية بنت حيي ابن أخطب، وينتهي نسبها إلى نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، كان أبوها سيد قومه. تزوجها قبل إسلامها سلام بن أبي الحقيق، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، وكان من شعراء اليهود، فقتل كنانة يوم خيبر، وصارت في عداد السبي، فلما قسمت السبايا صارت في سهم دحية الكلبي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها جديرة بأن تكون تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فعوضه عنها. كانت صفية رضي الله عنها شريفة عاقلة ذات حسب وجمال، وقد كان من الحكمة المؤثرة أن يتزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتضح كم هو الإسلام لا يضع من نسب ولا حسب، بل يرفع الأقدار، ولتتضح الصورة الحقيقية لرحمة الإسلام وإنسانيته. فها هي ابنة سيد اليهود الأسيرة لا تقتل ولا يغتصب شرفها، بل تصبح سيدة كريمة في بيت النبوة. فمن خلف كل زواج نبوي حكمة وعبرة، وليس كما يتصور أصحاب الأهواء والقلوب المريضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بزواجه منها أبان عن صورة من صور الرحمة لعزيز قوم ذل، وكان هذا برهانا لليهود أن الإسلام لا يريد استعباد أحد. فالأمة صارت حرة ونالت منزلة ومكانة بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وعاشت صفية في بيت النبوة ودخلت في الإسلام وحسن إسلامها، إلى أن كان ذلك اليوم الذي يحكي لنا أنس ما حدث فيه، فيقول: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة، فما أروع النبي زوجا، وما أروع النبي شفيقا حنونا. وهكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيرة التي بدت من بعض نسائه. وحدث وحجت نساء بيت النبوة في العهد النبوي، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه برك بصفية جملها فبكت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره، فجعل يمسح دموعها بيده وهي تبكي وهو ينهاها، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: أفقري أختك جملا، أي أعيريها. وكانت زينب من أكثرهن ظهرا، فقالت: أنا أفقر يهوديتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمها حتى رجع إلى المدينة،
وظل على ذلك طوال شهري المحرم وصفر، فلم يأتها ولم يقسم لها ويأست منه. فلما كان ربيع الأول دخل عليها، فلما رأته قالت: يا رسول الله، ما أصنع؟ قال: وكانت لها جارية تخبئها من رسول الله، فقالت: هي لك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سريرها، وكان قد رفع، فوضعه بيده ورضي عن أهله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل صفية حتى إنه ليخرج لها من المعتكف تكرمة لها، فقد كانت تأتيه ليلا في معتكفه فتزوره، فحدثته. فلما خرج إليها مر رجلان من الأنصار، فلما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فصفية رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت لتنصرف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليصرفها، فحدث ما حدث، وهذا يدل على إكرامه لها. روت صفية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، منها واحد متفق عليه، وتوفيت في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 50، ودفنت بالبقيع. فسلام على الشريفة الحليمة في نساء بيت النبوة، وسلام على صفية بنت حيي في الصحابيات الصالحات.
عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم، شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم. وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم، لن يشقى في الدنيا أبدا، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهي.
ما الأغذية التي تكسب الجسم مقاومة ضد الأورام السرطانية؟ الخضروات. نعم، الخضروات تمنح الجسم مناعة ضد السرطان، وتكاد بعض أنواع السرطان تنعدم عند من يكثرون من تناول الخضروات، وخاصة الفول والفاصوليا والبطاطس والطماطم والثوم والسبانغ والكرنب والقرنبيط وبعض الفواكه كالعنب والمشمش والحمضيات، وهي تقلل الإصابة إلى حد بعيد بسرطانات الصدر والقولون والبروستاتا بشكل خاص.
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت،
ما هي أهمية سوق عكاظ؟ هي سوق على مقربة من الطائف بالحجاز، كان الناس يجتمعون فيها في الأشهر الحرم، وينصبون خيامهم بين النخيل، ويبيعون ويشترون ويتبادلون، وكان للعرب أسواق أخرى في أماكن أخرى، إلا إنها كانت محلية، ويجتمع إليها أهل البلد المجاور لها فقط. أما عكاظ فكان يتوافد إليها العرب من كل جهة، وجعلتها قريش مسرحا للأدب والشعر، فتتسابق فيه القبائل إلى إظهار نوابغها من الشعراء والخطباء، ويتناشدون ويتحاجون ويتفاخرون. وكان لعكاظ في أيام الموسم رجل يتولى الفصل فيما قد يقع من الخلاف أو ما شابه، وكان على الغالب من بني تميم. وبعد أن ينتهي الناس من سوق عكاظ كانوا يقفون في عرفة، ثم يأتون مكة فيقضون مناسك الحج ويرجعون إلى مواطنهم.
في وجهي للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
من القائل؟ أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ورغب في مودة من لا يرحمه. هل القائل هو عمر بن عبد العزيز أم هارون الرشيد أم معاوية بن أبي سفيان أم الإمام الشافعي؟ القائل هو الإمام الشافعي.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد.
ما هي فوائد الذنب الضخم للكنغر؟ الجواب: يستعمله الكنغر في القفز والتوازن وللجلوس عليه، وتصل قفزة الكنغر أحيانا إلى 5 أمتار، وهو حيوان ذو سمع مرهف وبصر حاد، وبضربة من قدميه الخلفيتين يمكنه أن يقتل كلبا.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
ما المقصود بلقب الحطيئة؟ هل هو حسن الوجه؟ أم كثير الأصابع؟ أم كثيف الشعر؟ أم قصير القامة؟ الحطيئة هو قصير القامة.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
يقول مولانا جل وعلا عن سيدنا إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ويقول مولانا جل وعلا أيضا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فأي أرض هذه وما وجه البركة فيها؟ أما قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي أن الله نجى إبراهيم ولوطا عليهما السلام إلى الأرض المباركة، وهي أرض الشام ومنها فلسطين كما قال المفسرون، بعد أن كان في العراق. وقوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، أي لسليمان عليه السلام تسخير الريح تهب بشدة وتجري بسرعة إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام، هكذا قال المفسرون. وأما معنى البركة، فالبركة في لغة العرب النمو والزيادة في الخير، وأصل البرك صدر البعير، وسمي محبس الماء بركة. والبركة مشتقة من بارك الله في الشيء وبارك عليه وبارك له. والبركة في الشرع ثبوت الخير الإلهي في الشيء كثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير الإلهي. وبركة أرض بيت المقدس حسية ومعنوية، فالحسية بالخصب والثمار والأشجار والأنهار وعذوبة الماء والسهول والجبال والمنخفضات، وبموقعها المتوسط فهي قلب الوطن الإسلامي، حدودها من الشمال لبنان، ومن الشمال الشرقي سوريا، ومن الشرق الأردن، ومن الجنوب خليج العقبة، ومن الجنوب الغربي شبه جزيرة سيناء، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، وهي بوابة القادمين من آسيا في طريقهم إلى إفريقيا وبالعكس، وهي إحدى المنافذ المطلة على البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وهي الممر الذي لابد من اجتيازه منذ قرون وقرون لمعظم القوافل المتحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، وهي فضلا عن ذلك ذات موقع وسط بين بلدان العالم القديم على المستويين الحضاري والعسكري. وربما كان هذا أحد الأسباب الرئيسة لاختيارها مبعثا لعديد من الأنبياء، ومستقرا للرسالات السماوية، ومنطلقا للجيوش الغازية والفاتحة لما حولها من البلاد، فقد مر بها الإسكندر المقدوني عندما غزا مصر سنة 332 قبل الميلاد، واتخذها عمرو بن العاص قاعدة لانطلاق الجيوش الإسلامية لفتح مصر، وآثر المرور عبر السهل الساحلي ليسر المسير خلاله ولمعرفة العرب دروبه. وقد كانت موانئ فلسطين قواعد لسفن المسلمين المتجهة لفتح جزر البحر الأبيض المتوسط. ومن مظاهر البركة الحسية لأرض فلسطين النشاط الزراعي الكثيف الذي تمخض عن وفرة في البحار والعيون والأنهار. قال ابن كثير في بيان معنى قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال: باركنا حوله بالزروع والثمر. وقال ابن الجوزي: إن الله أجرى حوله الأنهار وأنبت الثمر. وقيل لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. ولقد لفت هذا النشاط نظر الرحالة والجغرافيين الذين زاروا فلسطين فأشاروا إليه، وقالوا عن فلسطين: إنها من أخصب بلاد الشام وأكثرها عمرانا على صغر رقعتها. ثم وقفوا عند أشهر مدنها فحدثونا عما شهدوه فيها من زروع وثمر. فالقدس تعد من أخصب بلدان فلسطين، تحيط بها بساتين وكروم ومزارع وأشجار فاكهة وزيتون، وتنتشر حولها قرى كثيرة الزروع والأشجار، وقد ازدهرت فيها زراعة الأترج واللوز والجوز والتين والموز فضلا عن السمق. وإما لا شك فيه أن أكثر مزروعات القدس وفرة الزيتون الذي يستخرج منه الزيت، وكانوا يحفظونه في الآبار والأحواض ليصدروه إلى أطراف العالم. ولا تقل نابلس عن القدس في كثرة أشجار الزيتون فضلا عن البطيخ الأصفر المنسوب إليها والذي اشتهر بطعمه اللذيذ. ويصفها الدمشقي في كتابه نخبة الدهر وعجائب البر والبحر بأنها قصر في بستان. وبلغ من ازدهارها الزراعي أن إقليمها اشتمل على 300 قرية. واشتهرت أريحة بزراعة النخيل والموز والريحان وقصب السكر، كما اشتهرت بيسان بكثرة بساتينها وبخاصة النخيل والرز. وعرفت الرملة بكثرة فواكهها وبخاصة التين والنخيل، واشتهر تينها بأنه لا يوجد له مثيل في أي مكان آخر، وكانت تصدر منه كميات كبيرة إلى مختلف البلاد. وتقع مدينة الخليل في وهدة بين جبلين، وهي ملتفة الأشجار كثيرة الثمار وبخاصة الأعناب والتفاح والزيتون والتين والخرنوب، والتي اشتهرت بكثرتها وكانت تصدر منها كميات كبيرة إلى مصر. وازدهرت عكا بزراعة أشجار الفواكه والزيتون، وانتشرت في حيفا أشجار الفواكه وبخاصة النخيل. وعلى 7 فراسخ من عكا تقع قيسارية التي ازدهرت فيها زراعة الفواكه وبخاصة النخيل والحمضيات، وقد وصفها المقدسي بأنه ليس على بحر الروم، يقصد البحر المتوسط، بلد أجمل ولا أكثر خيرات منها، وأنها تفور نعما. ولا تقل عنها خصبا عسقلان ذات البساتين والثمار، والتي يكثر فيها الزيتون والكروم واللوز والرمان فضلا عن النخيل. وأما مدينة غزة التي كانت تعرف بغزة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفت بأنها كثيرة الشجر كبساط ممدود، وقد ازدهرت فيها بشكل خاص زراعة الكروم والحمضيات. وكثرت في منطقة صفد أشجار الكمثرى المسكي المعطر الرائحة الطيب الطعم، والأترج الذي اشتهر بحجمه الكبير الذي يبلغ وزن الواحدة منه نحو من 6 أرطال دمشقية على عهدة الدمشقي صاحب كتاب نخبة الدهر وعجائب البر والبحر. هنالك أيضا الكروم والزيتون والخروب والسفرجل وأنواع كثيرة من الفواكه. وبلغ من اتساع نشاطها الزراعي أن إقليمها كان يضم حسبما ذكر الظاهري 1200 قرية. وفي الجملة فإن سائر جبال فلسطين وسهولها ملأ بالزيتون والتين والجميز والعنب وسائر الفواكه، فضلا عن قصب السكر الذي ازدهرت زراعته في الغور، والقطن الذي كان يزرع في أطراف القدس ويصدر إلى عدد من البلاد. ويرجع سبب هذه الكثرة في الأشجار والثمار إلى وفرة في المياه، ففلسطين تقع على البحر المتوسط، وفيها البحر الميت وبحيرة طبرية، وهي بحيرة مشهورة وماؤها عذب، وعلى جانب شواطئها تتفجر ينابيع شديدة الحرارة، وبخاصة عينها الجنوبية التي تسلق البيض وتنضج اللحم. وماء هذه العيون ملحي كبريتي يتخذ علاجا طبيعيا لترهل البدن والجرب وتزايد البلغم وغير ذلك. وفيها العيون والجداول والأنهار كعيون عسقلان وعيون أريحة وعيون وأنهار بيسان وعيون الخليل وعيون قيسارية وعين سلوان في القدس وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى كمية الأمطار الكبيرة التي تسقط على أرض فلسطين في فصل الشتاء.
يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخلق.
ماذا يسمى مبنى وزارة الدفاع الأمريكية الذي يتكون من 5 أبنية، لكل مبنى 5 طوابق، وهو على شكل خماسي، ويعتبر أكبر مجمع للإدارات والهيئات الحكومية في العالم؟ هل هو الإنتربول أم البنتاغون أم الفيتو أم الحزب السياسي؟ مبنى وزارة الدفاع الأمريكية هو البنتاغون.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
ما هي أكثر المواد مغناطيسية، الحديد أم النيكل أم النحاس؟ الجواب النيكل، وهو أكثر المعادن مغناطيسية ما لم يسخن، وهو معدن فضي براق صلب مرن، يستخدم في صنع القطع النقدية، ولذلك تسمى القطعة النقدية من فئة 5 سنتات في الولايات المتحدة الأمريكية باسم النيكل.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أيهما أقوى مذاقا، الأشياء الحارة أم الباردة؟ ومن الأكثر قدرة على التذوق، الإنسان أم الظبي أم البقرة؟ الأغذية الحارة يكون مذاقها أقوى وأكثر وضوحا للمتذوق، لأن جزئياتها تتحرك أضعاف حركة جزئيات المواد الباردة، وهذه الجزئيات هي التي تثير أعصاب الذوق. أما من الأكثر قدرة على التذوق، الإنسان أم الظبي أم البقرة؟ فالجواب هو الظبي، فإن للظبي 50,000 برعم للتذوق، وللبقرة 35,000 برعم تذوق، ولا تزيد براعم التذوق عند الإنسان عن 3,000 برعم.
في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى
فجزاه الله بما أولى
من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
من هو عروة الصعالك؟ هو الشاعر الجاهلي عروة بن الورد، المتوفى 594 ميلادية، ينحدر من قبيلة عبس، وقد ولد لأب تتشاءم به قبيلته لأنه جر عليها حرما، وقد ظلم في صغره من قبل أبيه، وعندما كبر ثارت نفسه على هذا الظلم وعلى بعض القيود حوله، فألف عصابة من الصعاليك تسلب من الأغنياء وتوزع على الفقراء. وقد عاش بجوار المدينة، وكان فارسا مغوارا وشاعرا اتصف بسهولة اللفظ ووضوح المعنى، وقد ترك خلفه ديوان شعر.
أكرمني ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت لأفوز بعلمي يا ما عشت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت لمريد.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها
توفيق يصافح كفيها البسمة بقى.